بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستن بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. عباد الله، نتحدث اليوم حول حلم وكيان يسكن الوجدان، علاقة لا توزن بميزان ولا تقدر بأثمان، إن أحسنا فيها ارتقينا، وإن أسأنا فيها تهاوينا. علاقة تعتبر من أهم مقتضيات الحياة، ومن أهم ضروريات أو حاجيات الإنسان، ألا وهي الصداقة. عظمها الله عز وجل في كتابه، وأعلى من شأنها، وجعل علاقة الصداقة مقترنة بعلاقة الإنسان بأبيه وأخيه وأقرب المقربين إليه. قال الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. تصوروا إخوة الإيمان ما للصديق من منزلة، أن قرنه الله عز وجل بهذه الطائفة من الأقارب للإنسان، وذلك أن الإنسان إذا تحصل على صديق لا بد له أن يراعي حقه وأن يعرف له قدره، كما أن لهؤلاء الأقارب من آباء وأمهات وإخوان وعمات وخالات لهم حقوق ينبغي مراعاتها والحفاظ عليها، فكذلكم شأن الصديق بالنسبة إلى صديقه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يؤكد لنا أهمية الصديق للإنسان، ويؤكد على أهمية أن الإنسان إذا أراد أن يتخذ لنفسه صديقا أن يراعي جوانب مهمة. مبك الإنسان يصلح أن أتخذه صديق، مبك الإنسان أجلس معه وأتعامل معه وأعمل معه يصلح أن يكون لي صديقا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب، من يصادق. ولأن للصديق تلك المكانة والدور في حياة الإنسان، ما أجمل قول الإمام الشافعي رحمه الله حينما قال: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. وهذا من باب التأكيد منه رحمه الله على أهمية أن يكون للإنسان صاحب وصديق في هذه الحياة. والقرآن الكريم إذا تأملناه نجد أنه قد تناول موضوع الصداقة في مختلف جوانبها، ووصف العلاقة بأوصاف مختلفة، فتارة يصفه بالخليل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بعض الناس في هذه الدنيا تحصل مصاحب إنسان ما يطلع إلا وياه، وما يجلس إلا إياه، وما يسافر إلا وياه، لكن هذا الصاحب ما ينفع أن يكون صاحبا، هذا فقط صاحب دنيا. والإنسان لا بد أن يتخذ لنفسه صاحبا ينفعه في الدنيا والآخرة. ولذلك هذا الإنسان الذي لم يحسن اختيار الصاحب يوم القيامة ماذا؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول الله تعالى: قال قائل منهم إني كان لي قرين. وصف العلاقة هنا بالقرين. ما شأن هذا الصاحب الذي كان ملازما لي من الاقتران في هذه الحياة الدنيا؟ قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. أإذا متنا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هذا شأن كثير من العلاقات القائمة اليوم بين الشباب والفتيات، قائمة على غير طاعة لله عز وجل. تجد الواحد يمشي مع صاحبه في الأسواق وفي المنتزهات ويلعبون الكرة ويشاهدون الأفلام، أصحاب دنيا، لكن هل واحد منهم ذكر صاحبه بالأذان وبالصلاة وبالذكر وغير ذلك؟ الله عز وجل قد يقول قائل، يعني يعترض علينا، احنا 24 ساعة نذكر الله، ما نشوف، ما نشاهد، ما نشتري، ما نبيع. لا، الإنسان لابد أن يوازن. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الله عز وجل عندما قال وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، قدم الآخرة، قدم الآخرة لأنها هي الحياة الباقية، هي الحياة الحقيقية. وما الدنيا إلا مزرعة يزرع فيها كل واحد منا ليحصد في الآخرة ما زرعه في الدنيا، إن زرع خيرا فخير وإن زرع شرا فلا يلومن إلا نفسه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يعطينا تشبيها جليلا عظيما رائعا في العلاقة بين الأصحاب عندما قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تشم منه رائحة طيبة وإما أن تبتاع منه. اليوم الواحد منا لو راح دكان العطارة تحصله يطيب نفسه بأكثر من نوع ويطلع ممكن ما يشتري ويمكن أن يشتري، لكن في النهاية هو دخل وخرج واستفاد، حتى لو لم يشتري لم يشم إلا طيب ولم يتطيب إلا بالطيب، وربما اشترى فهو في كل الحالات مستفيد. لكن الذي يجلس مع من؟ الذي يوقد النار، الذي عنده الكير المنفاخ الذي ينفخ به على النار لكي تتقد وتشتعل، هذا ما يشم منه إلا رائحة كريهة. دائما اللي يكون موجود في المكان هذا فيه عرق، فيه اصنان، وفيه روائح، او ان تأتيه شرارة فتحرق ثوبه، فهو في كلا الحالات في مضرة. فكذا شأن الأصحاب إخوة الإيمان، الصاحب إن كان على دين وتقى وورع كان دائما النفع لصاحبه في كل الأوقات. سمع الأذان قال له قم بنا لننبي نداء الله عز وجل، شاف صاحبه يشوف حرام يذكره بنعمة البصر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، تذكر أن الله يطلع عليك مراقب لك، استحضر عظمة الله تعالى في قلبك وأنت تنظر إلى الحرام أو تمشي إلى الحرام. فالصاحب الصالح كجرس الإنذار، شوفوا البيت الناس يحطون فيه والمؤسسات والشركات يحطون فيه إيش؟ منبه حتى يحذر من فيه إذا حصل فيه دخان قبل الحريق. فكذا شأن الصاحب لصاحبه، إذا رأى منه معصية ذكره بالله عز وجل ونصحه وأخذ بيده إلى طريق الحق. أما إذا قال لك يلا منصلي قال لك بعدين، ترى الوقت طويل وعريض ليش مستعجل، بعده الفيلم بعده في أوله من الحد، بعد ما قامت الصلاة ها بعدين صلوا، طيب منصلي الجماعة الثانية، وهكذا تسويف وتفريط. فهذا صاحب سوء لا ينبغي أن أجالسه، وينبغي أن أقطع علاقتي به إذا لم ينتصح، إذا لم يستجب، لأن هذا الإنسان ليس فيه صلاح ومودة لنفسه فكيف يكون فيه صلاح لغيره. فعلينا إخوة الإيمان أن ننظر إلى من نماشيهم ومن نرافقهم ومن نجالسهم، وأول شرط من الشروط الواجب توفرها في الصاحب والصديق والجليس شرط ذكره رسولنا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، يعني ما يجوز أن نصاحب كافر، اتخذه صاحب وصديق وخليل وأفشي إليه أسراري وأدخله وأعرفه بعائلتي وأهلي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. كل ذلك لأن الصاحب له تأثير إما إيجابي أو سلبي على صاحبه، ولذلك لا بد أن تكون العلاقة والصحبة والصداقة قائمة على أساس إيماني. وثانيا أن تكون هذه العلاقة قائمة على أساس المحبة في الله عز وجل. أنا أصاحبه لله وأصادقه لله عز وجل، مش لمصلحة دنيوية، صديق دنيوي، إذا انقضت المصلحة انتهت العلاقة. وهذه موجودة عند كثير من الناس، بعض الناس يصاحبون بعض الأغنياء فإذا تغير الحال انقطعت العلاقة، فهذه في الحقيقة ليست صحبة وليست صداقة. من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، الذي جمعني به هو الله عز وجل، محبة الله، اجتمعنا عليه وتفرقنا عليه، لم نجتمع على دنيا فانية ولا مصلحة آنية، بل اجتمعنا معا على طاعة الله ومحبة لله عز وجل. هذه هي العلاقة التي تدوم في الدنيا والآخرة، وهذه هي العلاقة التي تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان لربه كفورا. إذن أن تكون العلاقة قائمة على أساس المحبة في الله ولله عز وجل. عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلم الخولاني رحمهم الله يقول: دخلت مسجد حمص في دمشق في سوريا، نسأل الله تعالى أن يفرج عن أهلها. يقول: دخلت مسجد حمص فإذا به فيه 30 كهلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الناس كبار، وإذا بشاب أكحل العينين براق الثنايا، إذا الناس تماروا واختلفوا لجأوا إليه وسألوه. يقول: فقذف الله حبه في قلبي. هو ما يعرفه، لكن وين تعرفوا؟ في بيت من بيوت الله، في مجلس من مجالس الذكر. يقول: قذف الله حبه في قلبي، فسألت جليسي: من هذا؟ من هذا الشاب الذي يلجأ الناس إليه في السؤال؟ فقيل له: إنه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. يقول: في اليوم الثاني هجرت، يعني بكرت إلى المسجد، فلما دخلت المسجد فإذا معاذ قد سبقني إلى المسجد وقائم يصلي. شوفوا كيف العلاقة تبدأ. يقول: فدخلت وصليت وجلست بجواره، فهو ساك بعد ما سلم، هو ساكت وأنا ساكت، لا يكلمني ولا أكلمه. ثم قلت له، يعني أبو مسلم الخولاني يقول: ثم قلت له: والله إني لأحبك. وهذه السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه. فأبو مسلم يقول لمعاذ: والله إني لأحبك. ماذا فعل معاذ؟ أمسك به وجذبه، سحب إليه وقال له: تحبني في ماذا؟ يعني ما السبب الذي دفعك لكي تحبني؟ ما الدافع؟ قال: والله إني لأحبك في الله. فقال معاذ: إذن أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. شوف الصحبة والعلاقة كيف تكونت وما هي آثارها. فخرج أبو مسلم إلى الطريق فرحان، فرأى عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، فقال: ألا أحدثك بحديث معاذ في المتحابين في الله؟ فقال عبادة: وأنا أحدثك بحديث آخر. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، حديث قدسي: حقت محبتي، الله عز وجل يقول: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتباذلين في، وحقت محبتي للمتواصلين في. وجه الشاهد: حقت محبتي للمتحابين في. المحبة نشأت وتكونت هذه العلاقة المقدسة، العلاقة الجليلة العظيمة تشكلت وتكونت بين المسلم والمسلم، بين الأخ وأخيه في الله ولله عز وجل، فاستحق بذلك محبة الله عز وجل. وما ذلكم الحديث الذي يطرق أسماعنا عندما سافر رجل إلى قرية أخرى، أرسل الله على طريقه في مدرجته ملك في صورة رجل، فسأله الملك: وين تريد؟ أين تقصد؟ قال: قرية فلان. لماذا؟ قال: أزور فلان أخا لي في الله. هل لك حاجة؟ أنت مسافر ليش؟ الطالبة بدين ولا لسبب دنيوي ولا ليش؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله، غير أني أحبه في الله. فقال الملك: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. بشرى، بشرى للمتحابين في الله عز وجل، بشرى لمن تحققت بينهم هذه العلاقة، علاقة الأخوة والصداقة والصحبة في هذه الحياة الدنيا على أساس من الإيمان والمحبة لله عز وجل. لذلك كما قلت، الصحبة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا لأهل طاعة الله عز وجل، ما يجوز لي أن أصرفها إلا للمؤمن المسلم الورع التقي هذا هو الذي يستحق أن أصاحبه وأن أجالسه وأن أفضفض إليه وأن أجعله سري. ولذلك لما أجمل تعريف للصداقة قرأته: الصديق هو أنت لكنه غيرك، الصديق هو أنت لكنه غيرك. وهذا يروى عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لما أقطع عبادة بن الصامت، لما أقطع طلحة بن عبيد الله أرضا وأشهد عليها شهودا، فذهب طلحة إلى عمر وكان من ضمن الشهود لكي يختم على هذه المنحة من أمير المؤمنين أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، فرفض عمر أن يختم، فغضب طلحة ورجع إلى أمير المؤمنين أبي بكر وقال له: يا أمير المؤمنين، لا أدري أأنت الأمير أم عمر؟ فقال أبو بكر: بل عمر لكنه أنا، بل عمر لكنه أنا. ومن الأمور التي لا بد أن يحرص عليها الإنسان في تكوين صداقته وعلاقته مع الآخرين أن ينظر إلى حال من يماشي هذا الإنسان. لابد، المرء على دين خليله. الإنسان الصاحب لا شك إذا رأيته يمشي مع ناس مصلين يحرصون على الذكر يحافظون على الفروض، فلا شك أن هذا لا ضير في مصاحبته وتكوين صداقة معه. لكن إنسان دائما مفرط في الفروض والواجبات، منتهك للحرمات، يمشي مع ناس معروفين بالشر والفساد، فهذا ما ينبغي لي أن أحرص على أن أكون معه علاقة، لأنه فيروس خطير. إذا اقتربت منه تعاديت منه. اليوم الواحد لما يكون فيه فلونزا ولا زكام يقول لك: لا تقرب، لا تقرب. ليش؟ قال: أنا مسكوم. تنتقل العداوة. كذلك صاحب السوء، صاحب السوء إذا اقترب الإنسان منه انتقلت العدوى، أخلاقه وعاداته وسماته كلها ستنتقل إلى هذا الإنسان شيئا فشيئا. فينبغي للإنسان أن يحذر كل الحذر. يقول القائل: عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. شوف من يمشي معه تحكم على هذا الإنسان. إخوة الإيمان، أيها الأحباب، اعلموا أن الصداقة كما بينت في هذه العجالة لها دور عظيم في استقرار الحياة النفسية لصاحبها. ولذلك ينبغي للإنسان أن يصاحب إنسانا إذا وجد منه حسنة عدها وسر بها وبارك له عليها. حصلك تصلي في جماعة، بارك لك، مبارك عليك اليوم، إن ما شاء الله اليوم صليت الفجر في جماعة. أو رآك تتصدق فأثنى عليك وذكرك بفضلها وهذه الصدقة، وأنها لو كانت قليلة ولو درهم واحد لكنها ثقيلة في ميزان الله عز وجل. بعض الناس إذا تصدق بدرهم قال: شوف، حد يصدق اليوم بدرهم واحد؟ فهذا يجعل هذا الإنسان يتقاعس عن هذه الأمور، هي صغيرة في نظري ونظر غيري ولكنها جليلة عظيمة في ميزان الله عز وجل. لا بد أن أحثه وأنمي لديه هذه الخاصية وهذا الجانب، جانب الإنفاق والتصدق حتى لو كان قليل. القليل اليوم بكرة يصير كثير، لكن أهم شيء أن لا أثبطه وأن لا أحطمه وأن لا أحول بينه وبين هذا الباب العظيم. فإذا إذا وجد حسنة سر بها وعدها، وإذا وجد سيئة كتمها وأسرها. هذا شأن الصاحب، مو بأن يجلس المجالس والله اليوم فلان عمل كذا وكذا وكذا. طيب هذا صاحبك وصديقك، وأنت تعتبر كاتم لأسراره، وأتمنك على هذه الأمور. لا يجوز لك شرعا أن تبيح تلك الأسرار، لأن صدرك هو بمثابة صدره، وإنما ائتمنك على هذه الأمور، فلا تكن خائنا لهذه الأمانة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وتالإيمان، أيها الأحباب، حديثي إلى أبناء الإسلام، إلى أبنائنا وإخواننا عليهم أن يضعوا تلك المقاييس والمعايير، ويؤطروا العلاقة، علاقة الصداقة. مش كل واحد زميلك في الصف ينفع أن يكون صديق لك، وينفع أن تماشيه وتخرج معه، لأنك إن كنت مستقيما كما ذكرت، فكونك تفرط في هذه المعايير وتلك المقاييس، فإنك توضع نفسك في موضع ابتلاء واختبار وامتحان. والإنسان لا يأمن، قد يسلم وقد يقع في الهاوية. فعليك أن تنظر إلى هذا الإنسان في المدرسة أو في الحي، أو ابن الجار الذي يجاورك في الحي، أو تلعب معه الكرة أو غير ذلك. عليك أن تضع هذا الإنسان في هذا الميزان، وتشوفه هل هذا يصلح أن يكون صاحبا وصديقا لك، تماشيه وتجالسه وتآكله، أم ينبغي عليك أن تبتعد عنه. لماذا؟ لأن الموضوع موضوع دين، وموضوع نجاة أو هلاك في الآخرة. ما تدري، لعل خروجك مع هذا الإنسان، كم من شاب لم يراعي هذه الضوابط، فتعرف على أناس كانوا سببا لإدمانه للمخدرات، أو وقوعه في فاحشة الزنا، نسأل الله تعالى السلامة والعافية، وغير ذلك من الأمور المنكرة. فالإنسان إذا سوف في هذه الضوابط كانت نهايته لا تحمد عقباها، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. إخوة الإيمان، لأهمية الصداقة ودورها الفاعل والفعال في حياة الكبير والصغير، الذكر والأنثى، أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي حملة بعنوان لا لصديق السوء. وما أجمله من عنوان، وما أحوجنا إخوة الإيمان إلى أن نذكر بعضنا ونذكر أبناءنا وبناتنا. اليوم البنت ولا الولد لما تقول له يا أخي لا تسوي، قال لك ولد الجيران، ولد عمي ولا ولد خالي، ليش يعني هم حلال لهم حرام علي؟ هاي نسمعها من أبنائنا. فالواحد لابد أن يكون حازما في ضبط هذه المعايير، وأن يراقب أصدقاء أبنائه، لأنهم إن كانوا فسقة من أهل الفساد دمروا عليك أبنائك وفلذات أكبادك، ومن ترجو بهم النجاة في الدنيا والآخرة بفضل الله عز وجل. فعلى الواحد منا إخوة الإيمان، كمرب وكوالد وكوالدة وكمدرس وغير ذلك من المسؤولين، كل واحد منا مطلوب أن نذكر هؤلاء الشباب أينما وجدوا، إذا سنحت الفرصة، أن نذكرهم بأهمية وكيفية تكوين العلاقة، علاقة الصداقة بينه وبين من يماشيه أو يجالسه أو يحرص على تكوين هذه العلاقة فيما بينه وبينهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين ومن يواليهم يا رب العالمين.